إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في رسالة دلائل التوحيد: ما الذي يجب علي إذا أمرني الله بأمر؟ وهذا السؤال قد أجاب عنه رحمه الله تعالى في رسالة برأسها، ولكنه رحمه الله اختصر الإجابة عن هذا السؤال في هذا الموضع اختصارا، فقال: وجب عليك سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه. قال رحمه الله تعالى: فما هو واجب العبد نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به؟ وقد جلى رحمه الله تعالى الإجابة عن هذا السؤال في رسالة عظيمة النفع جليلة القدر، وقد من الله تبارك وتعالى بشرح موجز لها وتعليق مختصر عليها في مطلعه: علم ما كلف الله به عبده، والقيام به على الوجه الذي كلف به فعلا وتركا، هو الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. وقد خلق الله الإنسان لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدين كله داخل في العبادة، والعبادة أصل معناها الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام وعبدت. ولكن العبادة التي أمر الله بها العبد تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له جل وعلا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله، لا بالهوى والنفس والشيطان. فعلى هذين القطبين، على الحب والذل، دار فلك العبادة، ولا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله تعالى أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله تعالى أعظم عند العبد من كل شيء. لا يستحق المحبة التامة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير الله فتعظيمه باطل. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنزاع هاهنا كما ترى في الأحبية وليس في الحبية، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، وقد جعل طبيعة غريزية في الإنسان أن يحب والده وولده وزوجه وعشيرته وماله وأرضه وتجارته، فلم يكلف الله تبارك وتعالى العبد بما لا يستطيع، فهذا يحب بلا حرج، يعني ما مر من هذه الأصناف، ولكن لا تقدم محبة شيء من تلك المذكورات على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. العبد يراد به المعبد الذي عبده الله تعالى فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار وبهذا المعنى المخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، فما شاء الله كان، وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال جل وعلا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم، وهو مقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروا، وسواء علموا ذلك أم جهلوه، وسواء وحدوا الله تعالى أم أشركوا به. والعبودية منها ما يتعلق بالربوبية، ومنها ما يتعلق بالإلهية. عبودية الربوبية لم يكن فيها نزاع، لأن الكل مربوب مقهور مسخر مذلل لله جل وعلا بهذا المعنى الذي مر، وإنما كان النزاع في عبودية الألوهية، إذا عرف العبد أن الله تبارك وتعالى ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف حينئذ العبودية المتعلقة بربوبية الله جل وعلا. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام من دون الله جل وعلا. فعبودية الربوبية لم يكن فيها النزاع، لأن هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. وقد كان المشركون يقرون بالحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية، إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله تعالى خالقهم ورازقهم، وهم مع ذلك يعبدون غيره، وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها إنما يتكلم في الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة الكونية وأهل النار معترفون بها. قال إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه إبليس بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عن أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. من وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية الشرعية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. مع أن كثيرا من الصوفية بل من كبارهم يجعلون غاية الوصول أن يشهدوا الحقيقة الكونية، وقد عرفها إبليس كما سمعت، بل ويعرفها وعرفها أهل النار. كان من جنس إبليس وأهل النار، وهذا يخطئ فيه كثير من الخلق، يتوقفون عند شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية، والأصل أن هذا لم ينازع فيه إلا طوائف قليلة جدا من البشر. فأما في القديم فكان الدهريون يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما في الحديث فالشيوعيون، وقد أخزاهم الله جل وعلا وأذلهم. وأما الإلحاد الذي يتفرق ها هنا وهنالك وينجم ظاهرا ها هنا وهنالك، فإن إحصائية الأزهر تقول إن مجموع الملحدين في مصر لا يزيد على 800 إلا قليلا. ليست المسألة في أن هذا العدد لا يؤبه له وأنه أقل من أن يلتفت إليه، ولكن هؤلاء إنما يكونون كالمرض الذي يستخفي داؤه في داخل جسد حي. فذلك كذلك بالنسبة لهؤلاء، خاصة مع ما وصل إليه الناس من وسائل الاتصال الحديثة، فينبغي ألا يستهان بهذا الأمر. ومعلوم أن حد الردة لو كان يطبق ما تكلم فاجر ولا ملحد ولا كافر بكلمة ولا ابتلع لسانه قبل أن يهم بأن يلفظ بها. جملة الخلق يقرون بأن الله تعالى هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مدبر كل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. يتوقفون عند حدود شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية. من وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية الشرعية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. وأما العبودية المتعلقة بالإلهية فالعبد فيها بمعنى العابد. في العبودية المتعلقة بالربوبية الإنسان فيها عبد بمعنى المعبد، بمعنى المذلل، بمعنى المسخر، بمعنى المقهور، ويدخل فيها إبليس. وهنا بمعنى العابد، إذا ما تعلقت العبودية بالإلهية فالعبد فيها بمعنى العابد، فيكون عابدا لله تبارك وتعالى لا يعبد إلا إياه، يطيع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداءه المشركين الفاجرين. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته تعالى ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والتكريم والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسلا. وأما العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر المقهور، فسواء أقر بذلك أو أنكره، فهو بهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، حتى إبليس، حتى أهل النار، هؤلاء كلهم على هذا المعنى، وفي هذا الفلك يدورون، لا يخرجون عن التسخير والقهر والتذليل. ولكن عبودية الألوهية التي يكون العبد فيها بمعنى العابد، لا يتوجه إلا إلى ربه تعالى بالعبادة، فهذه التي أرسل الله تبارك وتعالى لأجلها المرسلين. وبالفرق بين هذين النوعين، يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي، وهذه الحقائق الدينية هي التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته. يعرف الفرق بين هذه الحقائق الدينية الشرعية والحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية الشرعية كان من جنس إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض وفي مقام دون مقام أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله تعالى بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر السؤال الذي مر أجاب عنه كما ذكرت في رسالة برأسها، هي واجب العبد إذا أمره الله تعالى بأمر، ولا داعي لتكرارها، فهي ولله الحمد منشورة صوتا وكتابة. قال رحمه الله: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، هل تنطبق هذه المراتب عليه؟ قال: المرتبة الأولى أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. أكثر الخلق كذلك وقعوا في هذا التقصير المعين. وهنالك ما يسمى في أنواع الكفر بكفر الإعراض، أن يعرض عن دين الله جل وعلا، ومعلوم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا فرض الله تبارك وتعالى على الإنسان الصلاة، فمعرفة كيفية الصلاة فرض عين على المكلف، إذا لم يأت به حوسب عليه. وفي حديث المسيء في صلاته ما يدل على هذا دلالة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذره بالجهل الذي كان واقعا فيه، لأن النبي كان حاضرا صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة متوافرون، ولم يسأل، وإنما صلى كما صلى، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فصلى كما صلى، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مرة ومرة ومرة، حتى قال إنه لا يعلم غير ما وقع منه، فعلمه، فصلى كما علمه، ثم انصرف، قال: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فإذا كان العلم متوفرا وأهل العلم ظاهرين، والمرء يتعرض للأمور الشرعية ولا يسأل، فإنه يكون حينئذ غير معذور بجهل، لأن هذا الجهل من أيسر الأشياء أن يزال. يقول الشيخ عندما ذكر ما يجب على العبد إزاء ما أمره الله تبارك وتعالى به من أمر، قال: إن أول شيء هو العلم به، وهذا أمر منطقي، فإن الإنسان إذا جهله فإنه لن يأتي به، فلا بد أن يعلمه بدءا. قال: المرتبة الأولى وهي العلم، أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال: فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه، وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. هذه مسألة لا يلتفت إليها كثير، لا أقول من المسلمين بل من طلاب العلم، أنه يجب عليك إزاء ما أمرك الله به أن تحبه، أن تحب أمر الله، لا أن تأتيه وأنت كاره. فهذا ليس من خصال المؤمنين المتقين، المؤمن يحب ما كلفه الله به، فإذا كرهه ولو أتى به فقد وقع في محظور عظيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذكر الله تبارك وتعالى هذا بعد قوله: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. الذين كفروا بربهم ونصروا الباطل فإنهم في تعس، أي في انتكاس من أمرهم وخذلان، وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم، وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا له، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. فتأمل في حال أولئك الذين كرهوا ما أنزل الله، أحبط الله أعمالهم. فيجب على العبد إزاء ما كلفه الله تبارك وتعالى به أن يعلمه وأن يحبه وأن يعزم على فعله، وهي المرتبة الثالثة. وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، أي لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا من أقل الأشياء في زماننا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطابهم، كما تميز عن غيره صلى الله عليه وسلم في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. وهذا الحكم في حال مماته كما هو كان في حال حياته، لا يرفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن العلماء من المحدثين كانوا يجرون هذا الأدب العظيم في مجالس التحديث، فلا يأذنون أبدا بحال أن يرتفع صوت عند ما يأتي المحدث بحديث من أحاديث رسول الله. عند سماع حديثه لا بد من الإنصات وخفض الصوت كما هو الشأن في حال حياته، والأمر في مسجده كما كان في حال حياته، كما وقع من رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستدعاهما عمر رضوان الله عليه لما رفع أصواتهما فسألهما أولا من أين أنتما، فقالا من الطائف، فقال أما إنكما لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما ضربا، أما تعلمان أن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميتا كرفع الصوت عليه حيا، أو كما قال رضي الله عنه. هذا الأدب لا بد منه. قال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، وهذا أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون. ما معنى الكفر وما أنواعه؟ قال: الكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهو خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فنسب ما هو عليه من الضلال والباطل إلى الله، وكذب بالحق لما جاء على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الظالم العنيد أمامه جهنم أليس في جهنم مثوى للكافرين، يؤخذ بها منهم الحق ويخزون بها وتكون منزلهم الدائم الذي لا يخرجون منه. الثاني هو كفر الاستكبار والإباء. الكفر كفران، كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع، وكفر لا يخرج من الملة. فالآن يفصل الشيخ رحمه الله تعالى في الكفر المخرج من الملة، هو خمسة أنواع: الأول كفر التكذيب، الثاني كفر الاستكبار والإباء مع التصديق. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومصدق أن الله تبارك وتعالى ربه وخالقه وخالق المخلوقات، وهو خالق من أمره بالسجود له، ولكنه استكبر على أمر الآمر فكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. الملائكة أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تعالى، فامتثلوا أمر الله وبادروا كلهم بالسجود إلا إبليس أبى، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله واستكبر على آدم، فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوٍ عليه، فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره، فيكون مصدقا ولكنه يستكبر على أمر الآمر، فهذا الاستكبار كفر في حد ذاته، هذا كفر الإباء والاستكبار. الثالث من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر الشك، وهو كفر الظن. قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، إلى قوله: ثم سواك رجلا. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أي فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخرا عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فخر بكثرة ماله وعزة أنصاره من عبيد وخدم وأقارب، وهذا جهل منه، وإلا فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية ولا صفة معنوية. يعني هذا مما يجافي العقل، هو إنما يفتخر بأمر خارجي عنه ليس بفضيلة نفسية ولا بصفة معنوية، إنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق تحتها. ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه حتى حكم بجهله وظلمه، وظن لما دخل جنته أي بستانه، فقال: ما أظن أن تبيد أي تنقطع وتضمحل هذه أبدا، فاطمأن إلى هذه الدنيا ورضي بها وأنكر البعث. فقال: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، على ضرب المثل، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي لا يعطيني خيرا من هاتين الجنتين. وهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عالما بحقيقة الحال فيكون كلامه هذا على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفر، وإما أن يكون هذا ظنه في الحقيقة فيكون من أجهل الناس وأبخسهم حظا من العقل. فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة حتى يظن بجهله أن من أعطي في الدنيا أعطي في الآخرة؟ بل الغالب أن الله تعالى يزوي الدنيا عن أوليائه وأصفيائه ويوسعها على أعدائه الذين ليس لهم في الآخرة من نصيب. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال، ولكنه قال هذا الكلام على وجه التهكم والاستهزاء بدليل قوله: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، فإثبات أن وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى يدل على تمرده وعناده. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال له صاحبه المؤمن ناصحا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهو الذي أنعم عليه بنعمة الإيجاد والإمداد وواصل عليك النعم ونقلك من طور إلى طور حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك؟ أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجهل نعمته وتزعم أنه لا يبعث وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. الرابع من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر الإعراض، والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال الله تبارك وتعالى في صدر سورة الأحقاف: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلقه السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، كما قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وكما قال جل وعلا: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق، فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين وخلق مساكنهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ثم أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وأمرهم ونهاهم وأخبرهم أن هذه الدار دار أعمال وممر للعمال، لا دار إقامة لا يرحل عنها أهلها، وهم سينتقلون منها إلى دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوام، وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا. وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدار، وأذاق العباد نموذجا من الثواب والعقاب العاجل، ليكون أدعى لهم إلى طلب المحبوب والهرب من المرهوب. ولهذا قال جل وعلا هنا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا عبثا ولا سدى، بل ليعرف العباد عظمة خالقهما ويستدلوا على كماله، ويعلموا أن الذي خلقهما على عظامهما قادر على أن يعيد العباد بعد موتهم للجزاء، وأن خلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسمى. فلما أخبر بذلك وهو أصدق القائلين وأقام الدليل وأنار السبيل، أخبر مع ذلك أن طائفة من الخلق قد أبوا إلا إعراضا عن الحق وصدوفا عن دعوة الرسل، فقال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وأما الذين آمنوا فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا ربهم وتلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالانقياد والتعظيم، ففازوا بكل خير واندفع عنهم كل شر. هذا هو النوع الرابع من أنواع الكفر المخرج من الملة، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الكفر والشرك والشقاق والنفاق والبدعة والمعصية، إنه تعالى الجواد الكريم، كفر الإعراض. الدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الخامس من أنواع الكفر المخرج من الملة كفر النفاق، ودليله قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وكثر الإسلام فيها وعز، صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ليبقى جاههم وتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون:
لكي يحذر العباد منه ويكونوا منهم على بصيرة. فقال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا على وجه التكذيب نشهد إنك لرسول الله، وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق، مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله، فإن الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم ودعواهم، وأن ذلك ليس بحقيقة منه. اتخذوا أيمانهم جنة ترسا يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيله بأنفسهم، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم. ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان، بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا، فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود عليهم بمصالحهم. هذه الخمسة الأنواع هي أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة. وأما النوع الثاني من نوعي الكفر فهو الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، والدليل عليه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأتى بهذه الآية دليلا على كفر النعمة. هذه القرية هي مكة، زادها الله تعالى شرفا، كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، تحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية، فحصل لها من الأمن التام ما لم يحصل لسواه. وكذلك الرزق الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كفر النعمة، والدليل عليه آيات النحل، قال وقوله: إن الإنسان لظلوم كفار. قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه، أي أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا عن قيامكم بشكرها أنتم لا تستطيعون عدها، فكيف تأتون بشكرها؟ إن الإنسان لظلوم كفار، هذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرئ على المعاصي، مقصر في حقوق ربه، كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به. إن الإنسان لظلوم كفار. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر أنواع الكفر الأكبر، ثم ذكر الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. الشيخ حافظ رحمه الله في أعلام السنة بعد أن ذكر الإيمان قال: ما هو ضد الإيمان؟ قال: ضد الإيمان الكفر، هو أصل له شعب، كما أن الإيمان أصل له شعب. أصل الإيمان التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فالكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. هذه الحدود معرفتها مهمة جدا، لأنها تخرج الإنسان من الإرجاء وتجعله مستقيما على جادة أهل السنة في باب الإيمان. أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة، فليس بمطلق التصديق كما تقول الأشاعرة، ولا بالتصديق مع النطق باللسان كما هو الحال عند مرجئة الفقهاء، وإنما هو تصديق إذعاني مستلزم للانقياد بالطاعة. الكفر أصله الجحود وهو ضد الإيمان، فإذا أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. الطاعات كلها من شعب الإيمان، وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا. المعاصي كلها من شعب الكفر، وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا. إذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران: كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية، وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما، وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان، لا أصله، لا ينافي مطلقة، وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك. قال رحمه الله: بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصله لي فإنك قد أجملته، ففصل لي ما أجملته في إزالته إياه. قال: قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو التكلم بكلمات الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا ينازع فيه واحد شم رائحة العلم الصحيح من الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال: فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس. وقد مر نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة، وهو كفر الإباء والاستكبار، فإن إبليس كان مصدقا، بل يقول: ربي بما أغويتني، يعترف بأنه ربه وأنه خالقه، وخالق من أمره بالسجود له، وخالق السماوات والأرض، وأن الأمر أمره والحكم حكمه، ومع ذلك فإنه لم ينقد، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا كفر الإباء والاستكبار. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس، وكما لم ينفع فرعون وقومه. واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به، فهم مصدقون به ولكنهم لا ينقادون له، يستكبرون عن الانقياد له، فهذا كفر الإباء والاستكبار وهو مخرج من الملة بالاتفاق، وهذا كفر إبليس وكفر فرعون، لأن فرعون كان موقنا بأن الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض وهو الذي أنزل الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، وإنما أتى ما أتى منه من الجحود من اللسان لا من الجنان، إنما كان مكابرا، حتى إن موسى عليه السلام لما قال له عن الآيات التي أرسله الله بها لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر لم يراجع، لأنه يعلم أنه ما أنزلها إلا الله، ولكنه كان مكابرا استخف قومه فأطاعوه. أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة كما مر خمسة: تكذيب واستكبار وعناد ونفاق وجحود إلى غير ذلك. هذا كله كما قال الشيخ رحمه الله تعالى مخرج من الملة. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ قال: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الحديث في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا في الصحيحين أيضا. فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفع عنهم شيئا من ذلك، وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والحديث في الصحيحين. فهذه الأحاديث دلت على حكم مرتكب الكبيرة الذي قد يطلق عليه مثل هذا الوصف مع أنه من أهل القبلة لا يخرج من الملة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أبو ذر لما قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر، الحديث في الصحيحين من روايته رضي الله عنه. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وكذلك ولا يقتل وهو مؤمن، أنه لم ينف عنهم مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. إذا ضممت حديث أبي ذر إلى هذا الحديث تبين لك هذا، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فلو كان كافرا بهذه المعصية بوقوعه في هذه الكبائر ما قال إنه يدخل الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها الذي يستلزم التكذيب للكتاب والسنة وللرسول صلى الله عليه وسلم في تحريمهما، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها. يعني لو أن إنسانا اعتقد حل الربا ولم يرابي، لو أن إنسانا اعتقد حل الخمر ولم يشرب، فهو كافر مرتد حتى وإن لم يفعل شيئا مما اعتقد حله، ولكن هو يعتقد حل الخمر التي حرمها الله في كتابه وعلى لسان الرسول، فإنه إذا اعتقد حلها وإن لم يشربها يكون كافرا. قد مر سؤال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ قال: أعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين وساق ما وقع في غزوة تبوك؟ قال: ولم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. مر عند قراءتي ومباحثتي أعلام السنة المنشورة في إجابة هذا السؤال على هذا النحو ذكر ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شأن تارك الصلاة مع عدم جحودها، هو مقر به ولكنه لا يصلي تكاسلا وتهاونا، فيقال له: صلي وقد عرض على السيف وإلا قتلناك، فيأبى أن يصلي ويرى شعاع السيف على رقبته ويقدم الموت على الصلاة. قال: لا يمكن أن يكون في قلبه ذرة من إيمان فيكون هذا كافرا. وقد اعتمد ذلك العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى في حكم تارك الصلاة، وهو يقول: إن تارك الصلاة كسلا وجحودا لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه صار إلى هذه الصورة المفترضة التي قال بها شيخ الإسلام رحمه الله، واستحسن هذا القول جدا، وقال: إن الطبيعة البشرية تأبى كل الإباء أن يقدم الإنسان القتل وهو يرى شعاع السيف على رقبته، أن يقدم القتل ويفضله على الصلاة وفي قلبه ذرة من الإيمان بفرضيتها عليه من ربه. فهذا كذلك في الذي يلقي المصحف ويدوسه أو يلقيه في القاذورات، إنما استخرج هذا العمل ما في قلبه ودل على ما في باطنه. وكذلك إذا سجد للصنم وإذا ما سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو أخذ يهزل بالدين ويسخر من شعائره من ظاهر وباطن، فكل ذلك إنما دل على ما في قلبه. هذه عقدة المسألة وقد لا تفهم، لا أعني منكم ولكن من كثير من المسلمين قد لا تفهم، فيقولون: نفعل ونقول وينظرون. الكفر في اللغة التغطية والستر، ولفظ الكفر مؤمن لأن الستر لا بد أن يكون على شيء، فالكافر ها هنا يحاول أن يستر على الحقيقة الكبرى وهي وجود الله تبارك وتعالى وألوهيته، فلفظ الكفر نفسه مؤمن. الكفر في اللغة التغطية والستر، وفي الشرع هو ضد الإيمان كما مر. الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل يكون مجرد شك وارتياب، أو يكون إعراضا، أو يكون حسدا، أو يكون كبرا، أو اتباعا لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة، وإن كان المكذب أعظم كفرا، وكذلك الجاحد والمكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل كما أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الكفر كفر أكبر يخرج من الملة 5 أقسام: كفر التكذيب، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، لا بد من هذا القيد، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، لأنه لو كان مكذبا لكان من النوع الأول وهو كفر التكذيب، فالذي يأبى ويستكبر لا بد أن يكون مصدقا بقلب، وإلا ما كان كافرا كفر إباء واستكبار، ولكان كافرا كفر تكذيب فهو مكذب. الثالث كفر الشك، وهو كفر الظن أيضا. الرابع كفر الإعراض. الخامس كفر النفاق، النوع الذي لا يخرج من الملة، كفر أصغر، وهو الكفر العملي أيضا، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب والسنة كفرا ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر ككفر النعمة وكقتال المسلم، وكذلك ما يكون من الحلف بغير الله جل وعلا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ما هي الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط الأعمال، لكن ينقصها بحسبه ويعرض صاحبها للوعيد. الكفر الأكبر يخلد صاحبه في النار، الأصغر إذا دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها، وقد يتوب الله على صاحبه وقد يغفر له، يتوب عليه في الدنيا أو يغفر له في الآخرة فلا يدخله النار أصلا. الكفر الأكبر يبيح الدم والمال، الأصغر لا يبيح الدم والمال، الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته وموالاته ولو كان أقرب قريب. وأما الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، بل صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. يلحق بهذا مما لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى الفسق، والفسق في اللغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج عن طاعة الله، وهو يشمل الخروج الكلي فيقال للكافر فاسق، ويشمل الخروج الجزئي فيقال للمؤمن المرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب فاسق. فالفسق فسقان، كما الكفر كفران فكذلك الفسق فسقان، فسق ينقل عن الملة وهو الكفر فيسمى الكافر فاسقا. ذكر الله تعالى إبليس فقال ففسق عن أمر ربه، وكان ذلك الفسق منه كفرا. وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، يريد الكفار، والدليل على أنه يريد الكفار قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسقا ولم يخرجه فسقه من الإسلام، فهذا فسق أصغر وهو المعاصي. قال الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى ما هو الشرك وما أنواع الشرك؟ وأجاب بقوله: اعلم أن التوحيد ضد الشرك. فتلحظ ها هنا أنه عرفه بنقيضه، عرفه بمقابله، لأنك عرفت التوحيد، فإذا قيل لك ما الشرك قلت الشرك ضد التوحيد، اعلم أن التوحيد ضد الشرك. السؤال: ما هو الشرك؟ الجواب: اعلم أن التوحيد ضد الشرك. وما أنواع الشرك؟ والشرك ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. النوع الأول الشرك الأكبر، هو أربعة أنواع. الأول شرك الدعوة، قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شرك الدعوة شرك الدعاء، شرك أكبر يخرج من الملة عندما يدعو غير الله عز وجل، هذا شرك أكبر، وهذا هو النوع الأول من الشرك الأكبر، شرك الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، رجعوا إلى حالهم الأولى يدعون غير الله جل وعلا. ولكن لما وقع لهم من الشدة ما وقع لما ركبوا الفلك لجأوا إلى الله تعالى مضطرين، فدعوا الله مخلصين، فاستجاب الله تبارك وتعالى ونجاهم إلى البر فأشركوا مرة ثانية. هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر الأربعة. الثاني شرك النية، الإرادة والقصد، قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يقول تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي كل إرادته مقصورة على الحياة الدنيا وعلى زينتها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، صرف رغبته وسعيه وعمله وصرفها في هذه الأشياء ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئا، هذا لا يكون إلا كافرا، لأنه لو كان مؤمنا لكان ما معه من الإيمان يمنعه أن تكون جميع إرادته للدار الدنيا، بل نفس إيمانه وما تيسر له من الأعمال أثر من آثار إرادته الدار الآخرة. ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها، قال فيه ربنا: نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، ولكن هذا منتهى نعيمهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، خالدين فيها أبدا لا يفتر عنهم العذاب، وقد حرموا جزيل الثواب، وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، أي بطل واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله، أي في الدنيا، فهذا الذي عملوه من أعمال الخير في هذه الحياة الدنيا لا أساس له ولا وجود لشرطه عند القبول وهو الإيمان، فما أتوا به من الأعمال الصالحة فهو حابط لا يقبل عند الله جل وعلا. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة شرك الطاعة، قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذكر تعالى ما ادعوه من نسبة الولد إليه تعالى، وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببا. ما السبب الذي جعل أمة كبيرة كثيرة تجمع على هذا القول الباطل الذي إذا ما سلطت أنوار العقل عليه ذاب كالثلج ولم يبق منه شيء؟ ما الذي جعلهم يجمعون على هذا الباطل؟ لذلك سبب هو أنهم اتخذوا من دون الله أحبارهم ورهبانهم أربابا، اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد المتجردين للعباد أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه، ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة. والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. هذا هو النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. الرابع شرك المحبة. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شرك المحبة، يحب مع الله، والحب مع الله شرك أكبر. أما الحب لله وفي الله وبالله فهذا من أعظم القربات عند الله، وأما الذي لا يقبله الله ولا يرضاه فهو الحب معه. وكثير من الناس يستهين بحب الصور ولا يبالي عند النظر، وهذا أمر عواقبه وخيمة جدا. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء قصة رجل كان مؤذنا يؤذن في مسجد، فرقي يوما سطح المسجد ليؤذن فأبصر جارية فتاة نصرانية مليحة الصورة بهية الطلعة فوقعت في قلبه. المكان سطح المسجد، الزمان أوان الأذان، الفعل رفع الأذان لله جل وعلا دعوة إلى الصلاة، فماذا بقي؟ نظر فعلقت بقلبه فنزل فتسور عليها البيت، أو أنه خاطبها مرة ومرة يريد فحشة فأبت عليه إلا أن يتنصر فتنصر فزوجها أبوها إياه، زوجه ابنته بعد أن تنصر. ثم إنه يوما أراد أن يخلو بها فرقي سور البيت فوقع على رأسه فدقت عنقه، فلا أصاب دنيا ولا آخرة. والإمام رحمه الله تعالى إنما ساق تلك القصة من أجل النظرة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم أجمعين. شرك المحبة. وذكر الآية رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الله تعالى لما بين وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي نظراء ومثلاء يساويهم بالله في المحبة والعبادة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحال بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد علم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقاته فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، هم اتخذوا ذلك من عند أنفسهم من كيسهم، والحقيقة أنه ليس له ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى: وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. ثم قال تعالى في الآية الأخرى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من كل الوجوه، والله هو القدير والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك. وعلم يقينا أن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام، فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من أهل الأنداد لأندادهم. لأنهم أخلصوا محبتهم له، وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته عين صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئا، ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. لهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد، وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم، إذ يرون العذاب يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها، وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها، لا كما اشتبه عليهم في الدنيا، وظنوا أن لها من الأمر شيئا، وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا، ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها. وتبرأ المتبعون من التابعين، وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجو، وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها، ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر. وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه، فهذا قد وضع الحق في موضعه، فكانت أعماله حقا لتعلقها بالحق، ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعيهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله، وهيهات، فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار، ومع هذا فهم كذبة، فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإنما هو قول يقولونه وأماني يتمنونها حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم. فرأس المتبوعين على الشر إبليس، ومع هذا يقول لأتباعه: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. خطبة إبليس في جهنم يبكت أتباعه الذين اتبعوه على الشرك والكفر والمعصية، يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ولكن الذنب ذنبكم، ما أجبرتكم على شيء ولا حملتكم عليه حملا، وإنما كنتم مني على طرف البنان أشيروا فتتبعونني. يقول: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وتأمل في الفاء الداخلة على فعل الاستجابة، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا فاصل من زمن، وإنما هي استجابة فورية، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. النوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل يا محمد يا رسولنا للكفار وغيرهم: إنما أنا بشر مثلكم، لست بإله ولا لي شريكة في الملك ولا لي علم بالغيب ولا عندي خزائن الله، وإنما أنا بشر مثلكم، عبد من عباد ربي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي فضلت عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلي، الذي أجله الإخبار لكم أنما إلهكم إله واحد، أي لا شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة سواه، وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه. لهذا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. النوع الثالث شرك خفي، ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع. ما الفرق بين القدر والقضاء؟ قال: القدر في الأصل مصدر قدر، ثم استعمل في التقدير الذي هو التفصيل والتبيين، واستعمل أيضا بعد الغلبة في تقدير الله للكائنات قبل حدوثها. وأما القضاء فقد استعمل في الحكم الكوني بجريان الأقدار وما كتب في الكتب الأولى، وقد يطلق هذا على القدر الذي هو التفصيل والتمييز، ويطلق القدر أيضا على القضاء الذي هو الحكم الكوني بوقوع المقدرات، ويطلق القضاء على الحكم الديني الشرعي. قال الله تعالى: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويطلق القضاء على الفراغ والتمام كقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة، ويطلق القضاء على نفس الفعل، قال تعالى: فاقض ما أنت قاض، ويطلق القضاء على الإعلان والتقدم بالخبر، قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل، ويطلق القضاء على الموت، ومنه قوله: قضى فلان، أي مات، قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، ويطلق القضاء على وجود العذاب، قال تعالى: وقضي الأمر، ويطلق على التمكن من الشيء وتمامه كقوله: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ويطلق على الفصل والحكم كقوله: وقضي بينهم بالحق، ويطلق على الخلق كقوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، ويطلق على الحتم كقوله تعالى: وكان أمرا مقضيا، ويطلق على الأمر الديني كقوله: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ويطلق على بلوغ الحاجة، ومنه: قضيت وطري، ويطلق على إلزام الخصمين بالحكم، ويطلق بمعنى الأداء كقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم. هذه الإطلاقات كلها ذكرها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل. والإمام المصنف رحمه الله تعالى ليس بصدد أن يرجع أمثال هذه الأمور إلى مواطنها التي أخذها منها في كل ما يتكلم بكلمة، وهو الإمام المجدد رحمه الله جل وعلا. القضاء في الكل مصدر، واقتضى الأمر الوجوب ودل عليه، والاقتضاء هو العلم بكيفية نظم الصيغة. وقولهم: لا أقضي منه العجب، قال الأصمعي: يبقى ولا ينقضي. هل القدر في الخير والشر على العموم جميعا من الله أم لا؟ القدر في الخير والشر على العموم. فعن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، فقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تعالى عنه، كما قال العلامة الإمام المصنف رحمه الله. قال: وفي الحديث: واعملوا فكل ميسر، أما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآيتان حديث الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. فعلم الله تعالى كل شيء مما كان ومما هو كائن ومما سيكون ومما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو تعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وسكناتهم وجميع أسرارهم وإعلاناتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار. مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط، هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر الأربع. الثانية الإيمان بكتابة ذلك، وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهما متلازمتان من جهة ما كان وما سيكون، ولا ملازمة بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن، فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه، تعالى الله عن ذلك عز وجل. المرتبة الرابعة الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له. فأما الشرع فقد قال تعالى في مشيئته، أي في مشيئة العبد، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقال تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فهذا دليل الشرع. وأما الواقع فكل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى وقدرته، بقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. إيمان العبد بالقدر على هذا النحو يورث الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. وإيمان العبد بالقدر على هذا النحو يحمي العبد من العجب عند حصول مراده، لأن حصول مراده نعمة من الله تعالى بما قدره من أسباب الخير والنجاة، وإعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر النعمة. ويورث الإيمان بالقدر طمأنينة القلب وراحة النفس بما يجري عليه من أقدار الله عز وجل، فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محال. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال رحمه الله ما معنى لا إله إلا الله، وأجاب بقوله معناها لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، في اللغة يقال تأله الرجل إذا تعبد. والهمزة واللام والهاء أله أصل واحد وهو التعبد. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من إفراد الله وحده بالعباد، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودب بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد. فالألوهية معناها العبادة، ومعنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود والتأله بالتعبد، فمن خالفهم فقد شد، ومن شد فقد ضل. وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، والمأثور عن السلف تفسير العبادة بالطاعة، فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومستحب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه. فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك. ولا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه، وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله تعالى، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله لها ركنان: النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإلا الله تثبت جميع العبادة لله وحده. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزل به الكتب، وهو إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. لا إله إلا الله هذه الكلمة نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهم، بنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل. فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين. وتفهم هذا حق الفهم إن عرفت أسلوب القصر، فأنت إذا قلت زيد شجاع، فإن هذا لا ينفي أن يكون هنالك معه من الشجعان سواه، بل من هو أشجع منه. ولو قلت ما زيد بشجاع، فأنت أيضا لم تجعل بهذا النفي عدم الشجاعة مقصورا عليه. لكن إن قلت ما شجاع إلا زيد، فقد وحدته حينئذ بالشجاعة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. فلا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الاثنين مقترنين. قال الإمام المجدد رحمه الله: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب، فالآلهة ما قصدته بشيء من جلب خير أو دفع ضر فأنت متخذه إلها، والطواغيت من عبد وهو راض أو رشح للعبادة، والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال، فكل ذلك ند. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته، مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فتنفي هذه الكلمة هذه الأنواع الأربعة، وتثبت أربعة أنواع: القصد وهو كونك ما تقصد إلا الله، وتثبت التعظيم والمحبة لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وتثبت الخوف والرجاء لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله، ولا تكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بتكسيره الأصنام وتبريه من قوله لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله لها منطوق يدل على نفي الإلهية عن غير الله تعالى، وأيضاً الإثبات منطوق به. قال العلامة الفقيه المفسر الأصولي النقاد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله. الأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثبات الألوهية له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون يقولون منطوقها إثبات الألوهية لله وحده، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. قال رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات. فالنفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر. قال: وقد نبه عليه صاحب نشر البنود: وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى، نحو إنما، ونحو تقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك، يريد من أدوات الحصر. فأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذا معنى لا إله إلا الله. ما هو التوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم؟ وتوحيد العبادة فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله وحده والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. فالتوحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم هو توحيد العبادة. فلا تدعو إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو النبي ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بالمدثر قام فأنذر، وأنذر عن الشرك وأهله، وأخذ يدعو إلى التوحيد. ولم تفرض الصلاة على النحو المعهود إلا في السنة العاشرة من البعثة، بعد 10 سنوات لم تفرض الصلاة على هذا النحو إلا بعد 10 سنوات من الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله العزيز المجيد، وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، ومعرفة ذلك والقيام عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، قبل فرض الصلاة وقبل فرض الزكاة. صحيح كما قال العلامة ابن عثيمين أنها فرضت على سبيل الإجمال والإيماء والإشارة في مكة، ولكن التقدير بالأنصباء والمصارف والأموال الزكوية وما أشبه فهذا كله قد تأخر إلى العهد المدني. وكذا صيام رمضان والحج، هذه الأمور كلها لم تفرض إلا بعد التوحيد. التوحيد أولا، هو دعوة جميع المرسلين، توحيد الذي فرضه الله على عباده قبل الصلاة والصوم، أي قبل أن يفرض عليهم الصلاة وقبل أن يفرض عليهم الصوم. سنة 10 من البعثة مات أبو طالب، وماتت خديجة رضي الله عنه، وأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، وفرضت عليه الصلاة. فرضت عليه الصلاة 50 في العدد و50 في الأجر. لم يكن في مكة نداء، أعني الأذان، ولم يكن هنالك من تجميع، لا جمعة ولا جماعة على النحو المعروف، فكانت الدار دار مخافة، يخافون على أنفسهم. وأما الأذان فكان بعد الهجر، والمسجد إنما اتخذ بعد الهجر، فكان النداء فيه إلى الصلوات، والصلوات إنما أتت على النحو المعهود بعد الهجرة، وفرضت قبل الهجرة ب3 أعوام. وأما الزكاة فتأخرت، وأما الصيام فتأخر، وأما الحج فتأخر. ما الذي قدم إذا؟ التوحيد، توحيد العزيز المجيد، أن تفرد ربك بالعبادة وحده. وأنت تجد هذا أمرا هينا إذا نظرت إليه نظرة مسطحة لا عمق له، لأنه على حسب معرفتك للعبادة وعلى حسب مفهومها عندك تكون صعوبة الأمر وسهولته. فالذي يرى العبادة أن يصلي الصلوات 5، وأن يحج البيت، وأن يصوم الشهر، وقد يؤدي الزكاة أو لا يؤديها، هذا إن عرف العبادة كذلك يجد أن التوحيد من أسهل الأمور. وأما الذي يعلم أن كل حركة في الحياة من ظاهر وباطن ترضي الله عز وجل أنها عبادة لله جل وعلا، وأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحركة الحياة كلها عبادة لله جل وعلا من ظاهر وباطن، ما دامت ترضي الله جل وعلا كيف تحقق هذا خالصا لله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما صح لي توحيد بعد، وإني لأجدد ذلك الأمر في كل يوم كذا مرة. يقول ذلك على سبيل النظر إلى نهاية الكمال، لا على أنه لم يعرف لنفسه توحيدا بمرة، حاشاه رحمه الله رحمة واسعة، ولا يقوله على سبيل التواضع، هذا أمر حق. يعني إذا نظرت إلى الغاية التي ينبغي أن تتغياها فدونها تتقطع الأعناق، أن يطار لها على جناح فضلا أن يسار إليها على قدمي، أمر بعيد أن تحقق الغاية التي لأجلها خلقت، هذا ما يريده رحمه الله رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.